قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حا وحدثني يحيى بن حبيب حا وحدثني محمد بن رافع حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن ابن عثمان كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث، ولم يذكروا في الحديث ولكن تفسحوا وتوسعوا. وزاد في حديث ابن جريج: قلت في يوم الجمعة، قال في يوم الجمعة وغيرها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. قال وحدثناه عبد بن حميد قال وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين ساق السند إلى أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول افسحوا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم، وفي حديث أبي عوانة: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. ما زال الكلام هذه الليلة أيضا على بعض آداب المجلس، والمجالس لها آداب. وقد علمنا ليلة الماضية أن من أتى إلى قوم ووجد فرجة جلس، إن لم يجد فرجة جلس في آخر الحلقة، لحديث الثلاثة النفر الذين دخلوا مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. الأول أقبل ووجد فرجة فدخل، الآخ الثاني لم يجد فرجة فجلس في آخر الحلقة، الثالث لم يجد فرجة فولى وذهب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الأول فإنه أوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر الثاني استحيا ولم يزاحم وجلس في آخر الحلقة فاستحيا الله منه، وأما الثالث فإنه أدبر وولى ولم يجلس وأعرض فأعرض الله تعالى عنه. وقد تكلمت على هذا الحديث ونبهت على بعض الفوائد منه، ومن الفوائد أنه يجوز التحليق، يعني الجلوس حلقة في المساجد للعلم، لأن النبي كان في حلقة وأقبل الثلاثة النفر وجرت القصة، فلا مانع من التحليق لطلب العلم أو لغيره من المجالس الشرعية، نتحلق لذلك لا مانع. تحلقنا لعقد نكاح في فترة بسيطة من الزمن لا تشغل المصلين ولا تمنعهم، لا بأس بذلك ولا مانع منه. تحلقنا لإجراء صلح بين متخاصمين متنازعين في المسجد، لا بأس بذلك ولا مانع منه. تلقي العلم في المساجد أمر مشروع وخير وبركة، ولذا ينبغي لنا أن نهرع إلى المساجد أينما كنا ولا نتوانى ولا نتأخر عن شهود المساجد. فقد ورد حديث ضعيف ولكن يقويه القرآن: إذا وجدتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الذي لا يعتاد المساجد لا نشهد له بالإيمان. الحديث هذا ضعيف عند علماء الحديث ولكن يقويه قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وليس العمران البناء فقط، وإنما أهم عمران الإتيان إلى المساجد، صلاة الفرائض فيها، الجلوس في حلقات العلم، التعليم في المساجد، تعلق القلب بالمساجد. فإن من تعلق قلبه بالمساجد كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يا إخوان، تعلق القلب بالمقاهي، تعلق القلب بمجالس له، تعلق القلب بالبلاج، تعلق القلب بسواحل الأنهار، إزياء الوقت في هذه المواضع يكسب القلب الرين ومقت الله تعالى وغضبه. ولكن تعليق القلب بالمسجد يسبب لك أنه متى ما كان يوم القيامة وأدنى الله تعالى الشمس من الخلق، عندما يجمع الله الخلائق في صعيد واحد، أولهم وآخرهم وأبيضهم وأسودهم وإنسهم وجنهم ودوابهم، يدني الله تعالى من خلقه الشمس مقدار ميل، ويتفاوت الناس في العرق على حسب الأعمال التي عملوها في الدنيا. في هذا اليوم يوم يموج الناس بعضهم ببعض، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، في اليوم الذي تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله يظل سبع أصناف، سبع أنواع في ظله في ذلك اليوم، يوم لا ظل إلا ظله. من ضمن هؤلاء السبعة رجل معلق قلبه بالمساجد، يعني حمامة المسجد ما يخرج منه، لا، يعني يدخل المسجد من الصباح إلى غروب الشمس، لا، وإنما المعنى أنه يتحين أوقات الصلوات الخمس فيأتي إلى المساجد ويعمرها بالصلاة فيها مع جماعة المسلمين، حتى نرى هذا نعلم أنه مسلم، هذا مسلم، هذا مسلم، هذا مسلم. المساجد هي التي تنير لنا وتبين لنا المسلم الصالح التقي الورع. أما أن تكون المساجد مقامة ولا يدخل فيها العبد المؤمن فهذا دليل على أنه ليس بمؤمن، ودليل على أنه قد دخل في قلبه الرين، الغشاوة، الغطاء. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، من آمن بالله، من آمن بالله. لذا حديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، تقويه هذه الآية الكريمة. إذن المساجد نتحلق فيها، نتعلم فيها، وعلى البلاد الإسلامية وعلى السلطات الإسلامية وعلى الرؤساء والحكام والسلاطين والملوك أن يعنوا بهذه المساجد وأن يهيئوا لها العلماء والمدرسين ويشيعوا، لأنها جامعات عامة ليس فيها شرط. المدارس الابتدائية لها شروط، المتوسطة لها شروط، الثانوية لها شروط، الجامعات لها شروط، ولكن بيوت الله تعالى لا شرط فيها، الشرط الأساسي فيها مسلم وكفى. ادخل أي مسجد من المساجد وانظر في حلقاته، وعلى السلطات وعلى الولاة وعلى أهل العلم أن يشتغلوا بالمساجد، فإنها هي الجامعات، أول جامعة على وجه هذا الكوكب الأرضي بعد أن بعث الله نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، هذا المسجد الذي كرمنا الله تعالى بالجلوس فيه، أول جامع على وجه الأرض، ولا توجد جامع على وجه الأرض أنا أقول تساوي ذرة من جامعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بقية الجامعات وراء وراء، ولا تعتبر جامعات إلا إذا استقت علمها وهديها من صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. لذا يجوز تعليم العلم، يجوز التحليق في المسجد، يجوز رفع الصوت في المسجد للعلم، وبخاصة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول لنا قائل إن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ورفع الصوت في المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حرام لا يجوز. الذي قال هذا غير فقيه، غير عالم، غير متعلم، فإن سيد الخلق كان يصعد على منبره هذا، ووصف لنا الصحابة نوعية خطب النبي صلوات الله وسلامه عليه وكيفية خطبته إذا خطب. قال الصحابي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، على صوته احمر وجهه، اشتد غضبه، انتفخت أوداجه صلوات الله وسلامه عليه، كأنه منذر جيش على هذا المنبر أو على موضع هذا المنبر. هذا المنبر منبر عثماني، لم يدرك رسول الله ولم يدرك رسول الله، وإنما صنع هذا المنبر السلطان عبد المجيد العثماني، قبله منابر أخرى، وأما منبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يصعد عليه ويخطب في هذا المسجد الذي كان عريشا وكان من جذوع النخل وكان من سعف وكان من جريد، ولله ما أعطى هذا المسجد وكم أعطى هذا المسجد، وأي خير عظيم أعطى هذا المسجد، أمر لا يقدر بقدر ولا يحصى ولا يعلم. لقد خرج رجالات الإسلام، لقد خرج هذا المسجد الرجالات التي حملت النور وذهبت به إلى أمصارنا وأقطارنا وإلى الكوكب الأرضي. كان عليه الصلاة والسلام عندما يخطب كان يخطب على جذع نخلة، فجاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أنا لي غلام نجار، ألا أصنع لك منبر كرسي تعلو عليه؟ قال نعم. فأمرت غلام النجار أن يعمل كرسي من 3 درج يصعد النبي عليه ويصعد عليه ويخطب، وترك النبي الجذع. ويوم أن أتي بالمنبر الخشبي ذي 3 درج وإذا بالجذع يبكي لمفارقة سيد الخلق ويحن، وسمع له صوت كما يبكي الفصيل، فنزل النبي من على منبره وضم النبي صلى الله عليه وسلم الجذع، فسكت الجذع وظل الجذع في موضعه والنبي على المنبر إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وتولى أبو بكر وصار أبو بكر يرقى على المنبر، لكن أبا بكر يتأدب مع سيد الخلق فترك الجلسة الثالثة وصار يصعد على الثانية. تولى عمر، تأدب عمر، ترك الثانية والثالثة وصار يصعد على الأولى. تولى عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ماذا يصنع؟ عمر ترك، كان على الأولى، أبو بكر كان على الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقى على الدرجة الثالثة، ماذا يصنع عثمان؟ زاد 3 درج، فصار المنبر من 6 درجات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود من هذا الكلام أن رفع الصوت للتعليم والعلم ولتبليغ المصلين الخطبة لا بأس ولا مانع، ولا يعتبر أن هذا كبيرة من الكبائر. ولذا ينبغي لنا يا إخوان مرة أخرى أن نوطن أنفسنا لحضور المساجد وحضور دروس المساجد، فإن ذلك سنة قديمة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. اجعل لنفسك ليلة، اجعل لنفسك ساعة في مسجد من مساجد الحي بالبلاد، تتفقه، تسمع قال الله وتسمع قال رسول الله، وتتلقى عن سيد الخلق، وتتأدب بأدب سيد الخلق، وتأخذ من ميراث النبوة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما ورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم. من أخذ بهذا العلم فقد أخذ بحظ وافر. إذن لا أوطن نفسي ولا أجلس في المساجد وفي حلق الذكر والعلم عندما أكون بمكة أو أكون بالمدينة، لا، في أي موضع، حتى نرتشف، حتى نتذوق ونتزود ونطهر قلوبنا. يا إخواني، مجتمع القرن 20، مجتمع القرن 15 ليس كالقرن الأول. المغريات كثير، الصوارف كثير، الملهيات، المبعدات، المنكرات، الأمور التي تصد، الأمور التي تصرف كثيرة وكثيرة وكثيرة. ليس لنا عوان. من أراد أن يلزم باب الله لا يجد له عوان يشجعونه. إنهم يستهزئون بك إن صليت، إن صمت، إن اعتمرت، إن زكيت، إن حججت، إن تركت لحيتك، إن تركت الكذب، إن تركت الغيبة والنميمة وما إلى ذلك. ولذا أنا لا أقول الناس فسدوا، الناس على خير، ولكن ينبغي لمن أراد الخير أن يكون مع أهل الخير. وأين أهل الخير اليوم؟ أهم في المنتزهات؟ أهم في مواضع السينما؟ أهم في مواضع الرقص؟ أهم في مواخير الغنم؟ أهم في مواضع البغم؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمد. وإنما أهل الخير اليوم في المساجد. ولذا لازم المساجد، وخذوا من علم المساجد في بلادكم وأينما كنتم إن شاء الله تعالى. أما هذا المسجد، وما أدراك هذا المسجد؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شانه: من أتى مسجدنا هذا ليتعلم علما أو ليعلم خيرا أو ليتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. من أتى مسجدنا هذا ليعلم علما أو ليتعلم علما أو ليعمل خيرا كان كالمجاهد في سبيل الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهناك أمور ينبغي أن تعلم بمناسبة الكلام على المساجد. المساجد بيوت الله، قال الله تعالى في شأنها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. المساجد بيوت الله، الأبواب شارعة مفتوحة، ادخل من أي باب واذهب إلى أي صف واجلس في أي حلقة وتعلم من أي عالم أو طالب علم، لا يصدك ولا يردك أحد. بيوت الله تعالى لا بد أن نقيها من بعض الأمور: لا ينشد فيها الشعر، لا يعزف فيها بالغناء، لا يمدح فيها السلاطين والأمراء. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إنشاد الشعر، وصف الخدود والجيوب، ضرب العود والكمان في بيوت اللام، الاتيان بالموسيقى، الاتيان بالطبول في المساجد بدعوى أننا نذكر الله تبارك وتعالى، والرقص في بيوت اللام واللهو في بيوت اللام أمر لا يجوز ولا يصح. مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على حسان بن ثابت، حسان بن ثابت شاعر رسول الله. النبي كان يقيم لحسان منبر ويقول النبي لحسان: ارق على المنبر، اللهم أيده بروح القدس. مر عمر بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ودخل المسجد، وإذا بحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ينشد شعر. ما نوعية شعر حسان؟ وصف خدود، ضرب جيوب، مدح أغنياء وسلاطين وأمراء وولاة؟ لا، وإنما حسان ينشد ويشعر في مدح الإسلام ورسول الله والرب جل وعلا، لا إله إلا هو. وكان حسان يرفع عقيرته، فمر عمر على حسان وإذا بحسان ينشد فلحظ إليه، يعني نظر إليه نظر شزر. وعمر، اقرأوا سيرته وتعرفون سيرة عمر، عمر مخيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قوي في جانب الله، نظر إليه نظر شزر. فقال له حسان: والله لقد كنت أنشد وفيه من هو خير منك يا عمر. سكت عمر، ماذا يقول له؟ أنا كنت أنشد بهذا النوع من الشعر وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. المساجد، المساجد لا يباع ويشترى فيها. إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المساجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. المساجد لا تنشد الضوال فيها، ضاع لي كتاب، ضاع لي مال، حقيبة، آتي داخل المسجد، من رأى كتابي، من رأى حقيبتي، من رأى كذا وكذا. إذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا له: لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. هكذا علمنا رسول الله. المساجد لا يبصق على جدرانها ولا على فراشها ولا على ترابها، لا يبصق، لا يمخط، لا يوضع قذر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا فرأى نخامة في المسجد، في جدار المسجد نخامة، فأخذ شيء وحك النخامة وأخذ طيب وطيب الموضع، وقال عليه الصلاة والسلام: من فعل هذا؟ من تنخم هذه النخامة؟ قالوا: يا رسول الله، الإمام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين بكم هذا، لا يصلين بكم هذا بعد اليوم، لأنه ما عرف آداب المساجد. المساجد بيوت الله، لا يشرب فيها التنباك ولا النرجيلة الشيشة. بعض الناس يدخلون المساجد وبأيديهم الدخان التنباك فيدخل وهو يشرب في بيت الله. ولو ذهب إلى الرئيس أو ذهب إلى السلطان أو ذهب إلى الأمير في يومي ذلك، لا سجارة ولا تنباك، وإنما طيب وبخور وغسل حتى يلقى السلطان والرئيس، ويأتي يلقى الله تبارك وتعالى ويدخل بيت الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كبر وأقبل على الله أقبل الله عليه. ومع الأسف تنباكه بيده، سجارته في يده، حتى يأتي إلى باب المسجد، فإذا أتى إلى باب المسجد دهسها ودخل وصلى بجوار الصالحين المؤمنين المتقين الخاشعين الراكعين الساجدين، فيؤذيهم بهذه الرائحة الخبيثة المؤلمة المفسدة القتالة. الدخان فيه مادة النيكوتين، هكذا قال الأطباء وهكذا كتب الأطباء، ونحن نقتل أنفسنا بهذه المادة التي تسمى مادة النيكوتين. جرب يا أخي، يأخذ جرة وينفق في ثوبه أبيض، يرى الصفرة على ثوبه، هذه الصفرة التي على القلب، هذه الصفرة على الثوب تتعلق بالرئة وتتعلق بالقلب. ولذا ترى أحدنا يمشي قويا صحيحا فيما يظهر، وإذا به كان يعيش بعد العصر وصلينا عليه المغرب والعشاء. يا أخي، أنا رأيته في السوق اليوم، رأيته في السوق، لكن هناك ميكروبات وبلاء وسموم تفتك في الفشة في القلب. والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. ورسول الله يقول: إن رجالا من أمتي يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. زد على هذا أن هذا التنباك يشبه بالضريع الذي قال الله فيه: لا يسمن ولا يغني من جوع. زد على هذا أن شركات التبغ لليهود عليهم لعائن الله، نحن نقضي أموالنا، جنيهاتنا، دولاراتنا في التنباك، وهم يأخذون هذه الأموال ويعملون بها المصانع الذرية والكيماوية والنووية والمصانع، حتى يصوبوها علينا ويمنعونا من بيت المقدس، ويخرجون أبناءنا وبناتنا ونساءنا، ويبنون القرى ويبنون المواضع في أرض إسلامية، ونحن تنباك سيجارة ونارجيلة ونفخ في الهواء وقتل للنفس، أمر لا ينبغي للعاقل أن يقع فيه. زد على هذا يأتي إلى بيت الله ويقف بجوار رجل صالح يؤذيه. وقد قرأنا وسمعنا من بعض الأطباء أن الذي يشم رائحة التنباك يتأذى بنسبة 15%، وأما الذي يشرب الله عليم بحاله. ونسأل الله تعالى أن ينقذنا من هذا الأمر، فإن هذا الأمر سيء وقاتل وفتاك، فحسبنا الله ونعم الوكيل. بيوت الله تبارك وتعالى، يا عباد الله، بيوت الله بنيت لذكر الله جل وعلا. لا يجوز أيضا في هذه البيوت أن نقيم الحدود، لا تقام الحدود في المساجد، وإنما تقام الحدود خارج المساجد. وعلى أي حال، الذي ساقني إلى هذا الكلام جلوس النبي في المسجد وتحليق النبي في المسجد وتعليم النبي في المسجد. وقد قلت لك ليلة البارحة إن النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة جلوسه في المسجد وتعليمه في المسجد قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بعض العلماء قال إن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، الروضة المقصود بها هنا موضع تعليمي. في البيت علم، في المسجد علم، على المنبر علم. وقد قال في حديث آخر: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، حلق العلم. حلق العلم هي مواضع، هي رياض الجنة. وما بين بيتي بيت عائشة ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. والدولة العثمانية عندما بنت هذا المسجد علمت على الروضة وجعل السواري البيض التي هي بين البيت وبين المنبر مقر الروضة. جماعة من أهل العلم قالوا إن معنى ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة يعني أن هذه البقعة التي كانت موضع تعليمي صلوات الله وسلامه عليه وموضع صلاتي وموضع خطبي يكرمها الله تبارك وتعالى، فتكون هذه البقعة في الجنة إن شاء الله تعالى. قول ثالث لمعنى ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أن الصلاة فيها يدخل الجنة. الصلاة هنا أيضا يدخل الجنة، الصلاة في أي بقعة من المسجد يدخل الجنة، وليس القصد الصلاة فقط، وإنما القصد الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما يطق أربعة ويتوكل على الله، أو أنه يلازم المسجد طيلة الأيام التي أقامها يصلي السجادة على عاتقه المسبحة في يده، لا تفوته صلاة، بل يحضر في الصف الأول وفي الأذان الأول، وإذا عاد إلى بلده عادت حليمة إلى عادتها القديمة، عادت حليمة إلى عادتها القديمة. والله لا مساجد ولا يحزنون، هذا لم يستفد من الصلاة في هذا المسجد، ولم يستفد من الحديث الذي شاع وذاع وتكلم عليه بعض الأهل العلم بالتصحيح وبعضهم بالضعف، وهو حديث من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق. ونحن نرى كثيرا من المسلمين بحمد الله تعالى يحرصون على أداء هذه 40 صلاة ويلازمون الجماعة. إن الملازمة أمر حسن، أمر جيد، ولكن هذه 40 ليست بواجبة، من أراد فعل، ومن لم يرد إن قدم وصلى وسلم على سيد الخلق، إذا أراد عاد، من أراد أن يتزود، من أراد أن يتدرب، لأن هذه 40 صلاة لأجل التدريب، من تدرب 8 أيام لا تفوت صلاة، وفي رواية لا تفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام، كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق. عاد إلى البلد يلازم المساجد الجماعات في البلد كما لازمها هنا. وورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجد جماعة 40 يوما، هذا المسجد الذي أسسه سيد الخلق ميزته 40 صلاة، بقية المساجد 40 يوم كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الكلام اليوم على أدب من آداب المجالس، وهو تحريم إقامة الإنسان من موضعه لأجلس فيه. تأتي إلى المسجد أو تأتي إلى محفل أو تأتي إلى موضع وإذا بالناس فيه، فأنا أنظر من استخفيت به أو استهونت أمره أو رأيت أنه ليس في مستواي، أقول له يا هذا قم يلا وأحل في محله. هذا أمر لا يجوز، لأن فيه إهانة للمسلم وفيه تعالي على المسلم، والمسلم أخو المسلم، لا يسلم لا يخذل. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ما تعمقت في أنفسنا مفاهيم الإسلام والإيمان، إن تعمقت وترسخت نعلم أنه لا فضل لأحد على أحد. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. دعانا داع إلى وليمة، إلى زواج، إلى موضع ندخل، فإذا ما دخلنا ونحن مدعوون ننظر هذا لا يليق أن يكون هنا، قم. أنا أقول له قم لأنني أرى أنني شيء. من أنا ومن أنت ومن هو ومن هما ومن هم ومن هن؟ كلنا من نطفة قذرة. المني المني، ما الشهوة التي تخرج من الرجل وتخرج من المرأة؟ خلقنا منها من نطفة، أمشاج مختلطة تدخل في الرحم، تبقى 4 أشهر وتكون مضغة، وإذا أذن الله تعالى للملك أن ينفخ الروح نفخ. إذا عدنا إلى الجد الأول، جدك آدم وجد هذا آدم وأم الأم حواء، والكل يجتمع في هذا. مر سلطان كبير وهو في محفله، وإذا بالناس قيام وركوب وجري، فمر على درويش ولم يقم ولم يتحرك، فعاد إليه السلطان ووقف عليه، قال له: أما علمت من أنا؟ قال له: بلى أعلم من أنت. قال: من أنا؟ قال: أنت أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مذرة منتنة، اذهب إلى بقيع الورقد. جيفة بني آدم أشد نتنا من جميع الجيف والله. الله كرمنا بالطاعة، كرمنا بالعبادة، كرمنا بما عد لنا في الجنة، لكن بالتتبع والاستقراء تستطيع أن تتحمل جيفة طير حيوان. وألهم الله تعالى الطير والحيوان والسباع وبقية الدواب ما عدا بني آدم، الله تعالى ألهمهم بشيء. هذا الفضاء الواسع، هذا الكون، لا يمكن أن ترى أسدا أو سبعا أو ذيبا أو طيرا أو حيوان أو قطة أو أي مخلوق مات حتف نفسه لم يتسبب إنسان في قتله. إن تسبب إنسان في قتله رأيته في الخلاء والصحراء، ولكن إن لم يتعرض له أحد ويقتل، جاء أجل القط، جاء أجل السبع، جاء أجل الأسد للموت، يذهب وينتظر له حش كن موضع ساتر يدخل فيه ويموت فيه، إلا الحاج بنو آدم هذا مريض، أوه بطني، المستشفى التخصصي، فرنسا، أهلي وأقربائي، أموالي، أعظم طبيب في العالم يأتي، لا تذهبوا عني، أنا أخشى أن أموت، وأنا 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 جيفة مذرة. قال له: وبين ذلك تحمل العذرة. لو وجه الإنسان الآن البطن هذه لفررتم جميعا من الموضع لنتني ما يخرج من داخلها. فإذا علامة تكبر وعلامة تعالي. لو تعاليت تعالى على من تشاء وقل أنا أفضل منك، يوجد والله من يقول لك أنت لست بشيء، أنا أفضل منك، والله الذي لا إله إلا هو. ألمانيا ما قالت إنها فوق الجميع ولا تعتبر بأي دم. أمريكا يوجد بها إلى اليوم قرى ومدن ومواضع لا يمكن للآسيوي أبدا أن يدخل في هذه المواضع ولا في فنادقها، لأن دمه ليس بدم طراني، هذا أمر معلوم موجود مقروء. لذا تواضعوا لله واستكينوا للرب جل وعلا، ولا تنظر ولا تظن أن لك مقدار عند الله أو عند الخلق بدمك وجسدك ولونك، وإنما عليك أن تعمل العمل الصالح الذي يدنيك من رب البريات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الشاهد: لا تقم أحدا، لأن النبي نهى عن ذلك. ماذا قال رسول الله؟ الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد هذه الترجمة: باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه. اللهم إلا إذا كان سلطان، السلطان له الحق بأن يخصص موضعا لا يجلس فيه أحد غيره. الرجل في بيته، أنت في بيتك، خصصت لك مقعد مجلس، لا ينبغي للزائر أن يأتي ويجلس في مقعدك. مدرس في المسجد، اعتاد الناس أن يأتوا إليه ويعلمون موضعه، لا يأتي آخر يقول أنا أجلس في هذا الموضع وأنا أولى به. لكن في الأمور العامة لا ينبغي أن تقيم غيرك لتعتبر أن لك درجة وأنه هو دونك. أدبنا الإسلام بهذا الأدب السامي. حصل أن النبي صلى في مسجد الخيف في عام حجة الوداع، وإذا برجلين بعدما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قائمين ما صليا، دعا بهما رسول الله أن يأتي إليه، وهذا أمر مفزع. الرجل هاب وخاف وأتى إلى سيد الخلق ترتعد فرائصه ما من شدة الخوف. الرسول دعا بهما وقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ لكن قبل أن يقول هذا الكلام، عندما رأى الرجلين ترتعد فرائصهما قال لهما: هونا على أنفسكما، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. أنا ابن امرأة من قريش، من العرب، عرب قريش بني كنانة، أمي كانت تأكل القديد، يأخذون اللحم وينشرونه على الحجارة، ما في ثلاجات، على الشمس، فإذا يبس ولا طباء يقولون مملوء بالميكروبات، إذا يبس دقة وبعد ذلك يوكل. الحياة حياة شظف، الحياة ليست كالحياة اليوم. أنا ليه أذهب إلى 1500 عام أو 1400 عام عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا أعرف هذه البلاد، يعني ارمي قبل 30 عام على أكثر تقدير، الحال ليس كالحال اليوم، تغير كل شيء، تغير كل وضع. ولهذا إذا أنعم الله تعالى علينا أن نتذكر الماضي، لا ننسى الماضي،
حتى نشكر الله على ما تفضل، وإلا فإن الله جل وعلا إذا رأى من العبد الصدود على أقل تقدير وربما أغضب وربما يحصل ويحصل، كل هذا لا يريده الإسلام. الإسلام يريد منا التواد، يريد منا التحابب، يريد منا أن نكون عباد الله إخوان، يريد منا الإسلام أن يأخذ الرجل بيد أخيه، يريد منا الإسلام أن لا يتفاضل بعضنا على بعض. ولذا نهى عن أمور: لا يبيعن الرجل على بيع أخيه، لا يخطبن الرجل على خطبة أخيه، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. تعاليم الإسلام تعاليم تهذيب، إرشاد، دعوة إلى الخير، مساواة، تواضع، ألفة، محبة، مودة. قل ما شئت ولا حرج في هذا الباب. فصلى الله على رسول الله. حديث ابن عمر الثاني رضي الله تعالى عنه أيضا عن نافع بن عمر قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن إذا دخلت ولم تجد موضعا يوجد علاج فقل: توسعوا تفسحوا يفسح الله لكم. جرب أنت الآن إذا دخلت المسجد ووجدت الصفوف مستوية والناس جلوس ينتظرون الإقامة وما وجدت موضع، ابتسم لرجل وقل له: تفضل من فضلك تفسح ويفسح الله لكم، والله يضم رجليه ويترك لك الأكثر. بخلاف ما إذا جيت وقلت: أنت ثيابك قذرة ابتعد أنا أولى منك، هذا بيت الله ما في قذرة ولا، الكل سواء، الكل سواء سواسع عند الله. فعلمنا رسول الله هذه الآداب القيمة: قل توسعوا تفسحوا يفسح الله لكم. ولذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. مهما كان ضيق والله لا بد أن يوسع الله تبارك وتعالى الأمر. الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رواه سالم: لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه. وكان عبد الله بن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لا يجلس فيه. ابن عمر صحابي جليل من أصحاب النبي، إذا دخل في موضع بعض الناس يريد أن يقدر عبد الله بن عمر ويقوم حتى يجلس ابن عمر في مجلسه، ابن عمر حرصا منه وورعا منه وحرصا منه على ملازمة هذا الهدي لا يجلس، يقول: أبدا، لا بد أن تجلس وأنا أجلس في موضع آخر. وربما أن الذي حمل عبد الله بن عمر على هذا أنه ربما يستحي من باب الحياء فابن عمر يمتنع وينتهي. قد يقال إنه أعلم وأفضل ولذا يترك له الموضع، ابن عمر لا يرى ذلك. ابن عمر يرى أنه لا ليقدم أحد في القرب، مواضع القرب الصف الأول، لا تؤثر أحدك أحدا عليك، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه غلام مراهق، مات النبي وابن عباس لم يبلغ، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يلازم مجلس النبي، فصادف أنه جاء يوما وجلس عن يمين رسول الله، وجاء أبو بكر الصديق وجلس عن يسار رسول الله، جاء بالشراب في إناء، شرب النبي من الشراب. الأدب الإسلامي أن الشراب يدور على اليمين، على يمين الشارب، على يمين الكبير، على يمين من طلب. لا أخذ الإناء وأعطي الكبير بعد ذلك أنظر في شخص كبير آخر أدع هؤلاء وأذهب هناك، أعطيه بعد ذلك أنظر يوجد كبير آخر أعطيه، لا. الإسلام منع من هذا، الكبير يشرب وبعد ذلك يدور على اليمين. ابن عباس صغير، أبو بكر الشيخ الكبير المعلوم، هل يعطي النبي أبا بكر الإناء أو أن النبي يعطي الإناء ابن عباس؟ النبي هو الذي علمنا الخير، أيخالف؟ لا، موقف حرج. ماذا يصنع؟ التفت إلى الصبي ابن عباس، أتأذن لي أن أعطي أبا بكر؟ اللهم صل على رسول الله، أتأذن لي؟ لو كنت أنا أقول أذن يا رسول الله، لكن ابن عباس هذا الغلام العاقل الحبر المعلم قال يا رسول الله والله لا أوثر على سورك أحدا من الخلق، هذا سورك بقية شرابك، أنا أعطي أبو بكر؟ لا والله أنا أحق به. هذا الذكاء، هذا العلم، هذا الخير. هؤلاء شباب الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه تخرجوا من هذه المدرسة، مدرسة النبي صلوات الله وسلامه عليه. والله لا أثرن أحدا على سورك، فدفع النبي له الإناء وشرب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك دفع الإناء للشيخ. ولذا قال العلماء القرب، الأشياء التي فيها قرب إلى الله وثواب لا ينبغي الإيثار فيها، وإن كان يجوز الإيثار من باب الأدب لا مانع، ولكن هل يجب وهل ينبغي أن يفعل؟ إن لم تفعل لا شيء عليك في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا سؤال رجل يقول مسافر من ينبع إلى المدينة ولقد وجبت عليه الصلاة، صلاة المغرب في الطريق، وأراد أن يجمع صلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير عند وصوله إلى المدينة، كيف يصلي العشاء؟ يصلي المغرب أولا 3 ركعات، وإذا أقيم صلاة العشاء يصلي العشاء ما دام أنه حاضر، وأنه يريد أن يقيم. إن كان يريد أن يقيم 4 أيام، من نوى إقامة 4 أيام في بلد عليه أن يتم الصلاة، إذا نوى وعزم على أنه يقيم 4 أيام. غالبنا يريد أن ينوي إقامة 8 أيام 5 أيام عليه أن يتم الصلاة، لكن لو كان يريد أن يقيم يوما أو يومين أو 3 لا يريد أن يقيم 4 أيام يقصر الصلاة إن صلى وحده، يعني الظهر 2 ركعات، العصر 2 ركعات، العشاء 2 ركعات، وإذا صلى مع الجماعة يصلي 4 يتم كما يتمون. مررنا على مساجد الطريق، وقفت السيارات، دخلنا ونحن مسافرون، وجدنا الجماعة قائمة لصلاة الظهر العصر العشاء، لا نقول إننا نصلي 2 ركعات ونجلس، متى ما أتممنا وصلينا مع الإمام أتممنا وصلينا معه كما شاء الله. لا، لو كنا نحن نصلي وحدنا ونذهب نصلي 2 ركعات ثم ننصرف إن شاء الله تعالى. فإذا كان السائل يريد هذا، أخر صلاة المغرب ووصل إلى المدينة ويريد أن يصلي المغرب والعشاء وحده، أو يصلون جماعة مسافرين يصلون المغرب 3 ركعات لأن المغرب لا تقصر، يأتون إلى صلاة العشاء، إن أرادوا أن يقيموا 4 أيام فأكثر صلوا 4، أرادوا أن يقيموا أقل من 4 أيام صلوا 2 ركعات إن شاء الله تعالى. وإذا لم يكن هذا مقصود السائل، مقصود السائل، فليوافني بعد الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. نعود إلى ما كنا فيه، حديث ابن عمر لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. أخيرا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في هذا الباب، وإذا قيل عنهما أقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، إذا قيل في الصحابي وأبيه عنهما معناه أن جابر صحابي وأباه صحابي، عبد الله بن عمر صحابي وأبوه صحابي، ولكن إذا قيل عنه معناه أنه هو صحابي وأبوه ليس صحابي.